بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، فكان في اللقاء السابق تكلمنا على ترجمة الإمام النووي رحمه الله، ترجمة السيوطي، الإمام النووي صاحب التقريب والتيسير، والحافظ السيوطي صاحب التدريب الذي سماه تدريب الرغد. ثم شرعنا في مقدمة الإمام السيوطي رحمه الله في كتابه تدريب، وتكلمنا في الدرس السابق على أمرين، أولهما الكلام على معرفة وحد علم الحديث. فيقول فيه رحمه الله، يعني عادة سريعة، فوائد في هذه المقدمة الأولى في حد علم الحديث وما يتبعه. قال في كتاب إرشاد القاصد الذي تكلم فيه على أنواع العلوم: علم الحديث الخاص بالرواية علم يشتمل على أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وروايتها وضبطها وتحرير ألفاظها. وعلم الحديث الخاص بالدراية علم يعرف منه حقيقة الرواية وشروطها وأنواعها وأحكامها وحال الرواة وشروطهم وأصناف المرويات وما يتعلق بها. ثم قال نقلا عن الشيخ عبد الدين بن جماعة: علم الحديث علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن. علم الحديث علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن. وقال الحافظ ابن حجر: أولى التعريف له أن يقال معرفة القواعد المعرفة بحال الراوي والمروي. السيوطي قال: يعني إن شئت حذفت لفظ معرفة فقلت علم الحديث هو القواعد المعرفة بحال الراوي والمروي. المعرفة بحال الراوي والمروي من حيث القبول والرد، من حيث الرفع والوقف والاتصال والانقطاع والآداب المتعلقة بالراوي والراوي عنه الشيخ والطالب، وأحوال المرويات من حيث معرفة الأحكام المأخوذة والمستنبطة منها. وهذا هو فقه الحديث وغاية معرفة هذا العلم: الفوز بسعادة الدارين في الدنيا والآخرة بعد معرفة سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم والقيام بها وأدائها. يقول: وأما السند فقال البدر بن جماعة في كتابه تذكرة السامع المتكلم، والطيبي أو الطيبي في كتابه المنهل الروي أو في الخلاصة من جماعة المنهل الروي، قال: هو الإخبار عن طريق المتن. السند هو الإخبار عن طريق المتن. قال ابن جماعة: وأخذه إما من السند وهو ما ارتفع وعلى من سفح الجبل، لأن المسند يرفعه إلى قائله. السند اشتقاق من أين؟ مما ارتفع من سفح الجبل. السند هو ما ارتفع وعلى من سفح الجبل، وسمي بذلك لأن المسند يرفعه، لأن السند هو ما ارتفع. الذي يروي الحديث مسندا أسنده أي رفعه. السند هو ما ارتفع من سفح الجبل، كما يقول القائل: يا دار ميت بالعلياء فالسند أقوت وطال عليها سالف الزمن. العلياء في السند يعني مرتفعة من الجبل أو مرتفعة من سفح الجبل. وإما يعني إما أن يكون مأخوذا من قولهم السند هو مرتفع من سفح الجبل، أو من قولهم فلان سند أي معتمد. قل يا سندي فلان سندي أي عليه السند وأعتمد. السند مرتفع أو السند المعتمد. فسمي الإخبار عن طريق المتن سندا لاعتماد الحفاظ في صحة الحديث وضعفه عليه. سند هو حكاية طريق المتن. من أين اشتقوه؟ إما مشتق من السند وهو ما على وارتفع من سفح الجبل، وإما من قولهم سند أي معتمد. فكأن الذي يرفع الحديث الذي يسند الحديث رفعه، أو الذي يروي الحديث بالسند اعتمد عليه الناس في قبول ما ذكر من متن أو رده، فاعتمدوا على السند في الحكم على المتن. السند مرتفع لأن المسند رفع القول، ولذلك هو نوع من أنواع الحديث كما سيأتي الحديث المسند، أي الذي رفعه الراوي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني المعنى الأول اللي هو السند اللي هو المرتفع، أو أنه ذكر الحديث بإسناده إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فاعتمد الناظرون في الحديث على ما ذكر من طريق المتن أو من هذه السلسلة ليحكموا على الحديث من حيث القبول والرد. وأما الإسناد فهو رفع الحديث إلى قائله. السند والسلسلة أو حكاية الطريق. الإسناد هو الرواية مسندة، أي عزوه إلى قائله. قال الطيبي أو الطيبي: وهما متقاربان في معنى اعتماد الحفاظ في صحة الحديث وضعفه عليهما، يعني المعنيين. وقال ابن جماعة: المحدثون يستعملون السند والإسناد لشيء واحد. السند قبل ذلك هو حكاية طريق المتن. الإسناد هو رفع الحديث إلى قائله، أسنده إليه أعزاه إليه. وقد يستخدمون السند والإسناد بمعنى واحد. السند في السند الذي هو حكاية طريق المتن أو سلسلة الرواة الموصلة للمتن، يقال له سند، يقال له إيه؟ إسناد. سند والإسناد، المحدثون يستعملون السند والإسناد بمعنى واحد، وهو ما أوصلك إلى المتن أو حكاية طريق المتن. حكاية يعني وصف الطريق الموصلة إلى المتن. فأنت تريد أن تصل إلى غاية، تصل هذه الغاية بوسيلة، هذه الوسيلة هي الإسناد. أنت تريد أن تصل إلى المحطة مثلا، حتى تصل المحطة تمر على علامات وأمارات، إذا عبرتها وصلت إلى المحطة كل ما تمشي في الشارع هذا تجد كذا، ثم تنتقل منه إلى شارع آخر فيه كذا، وشارع ثالث وصفه كذا، والرابع نهايته ستجد الايه ما اردته. فكذلك حكايه طريق المتن اللي هو الاسناد او السند، ستجد فلانا وصفه كذا وكذا، وبعده فلانا وصفه كذا وكذا، والثالث والرابع، حتى تصل الى النهايه ثم وصلت الى المتن. فالاسناد والسند هنا بمعنى واحد. واما المسند بفتح النون مسند فله اعتبارات. أحدها الحديث الآتي تعريفه في النوع الرابع من كلام المصنف، نوع من أنواع الحديث، الحديث المسند. المسند المتصل الإسناد مني، نوع من أنواع الحديث المسند. والاعتبار الثاني الكتاب الذي جمع فيه ما أسنده الصحابة أي رووه. مسند أحمد، مسند طيالسي، مسند بزار، مسند أبي يعلى، مسند الحميدي، مسند الشافعي، مسند الكتاب الذي جمع فيه مصنفه الأحاديث بالإسناد إلى الصحابي. ولذلك يصنفون الكتاب على أسماء الصحابة: مسند الصديق،
ويروي ما رواه الصديق بأسانيده إليه، مسند الفاروق ويروي ما رواه الصديق الفاروق عن النبي عليه الصلاة والسلام بأسانيده. فالمسند له اعتبارات، الأول هو الإيه؟ لا، نوع الحديث، الحديث المسند. الثاني الكتاب الذي جمع فيه مصنفه مرويات الصحابة، أي رواه فهو اسم مفعول. الثالث أن يطلق ويراد به الإسناد، يبقى المسند والسند والإسناد، مش كده؟ يبقى ده ثالث، إطلاق على سلسلة الرواة أو حكاية طريق المسند، سند والإسناد والمسند، فيكون مصدرا كمسند الشهاب ومسند الفردوس، أي أسانيد أحاديثهما. يبقى السند إما أن يكون مشتقا من العلو والارتفاع وهو مأخوذ من سفح الجبل، سند سند الجبل أي ما ارتفع من سفح الجبل، أو الثاني بمعنى المعتمد، فلان سند أي معتمد، أو سند كذا أي معتمد فلان كذا، وهذا من حيث الاشتقاق أو اللغة. أما من حيث الاصطلاح فالسند والإسناد بمعنى واحد، وهو حكاية طريق المتن أو سلسلة الرواة الموصلة للمتن. ويطلق المسند بفتح النون على عدة اعتبارات، مسند نوع من أنواع الحديث، الحديث المسند، الحديث المرسل، الحديث الموصول، أنواع الحديث. ويطلق ويراد به الكتاب الذي جمع فيه مصنفه مرويات الصحابة بأسانيده، مسند الصحابة. الثالث بمعنى الإسناد، بمعنى الإسناد. وأما المتن فهو ألفاظ الحديث التي تتقوم بها المعاني، لأنه إيه؟ عرف علم الحديث بأنه علم يعرف به أحوال الراوي والمروي، أحوال السند والمتن. فعرف السند بأنه سلسلة الرجال أو الرواة أو الطريق الموصلة للمتن. المتن هو ألفاظ الحديث التي تتقوم بها المعاني، يعني الكلام الذي يحتمل معاني بعد الانتهاء من سلسلة الرواة أو من طريق المتن. قاله الطيبي وقال ابن جماعة وهو ما ينتهي إليه غاية الإسناد من الكلام. المتن ما انتهى إليه إسناد من كلام، انتهى الإسناد عند النبي عليه الصلاة والسلام فقال كلاما، هذا المتن، إلى الصحابي فقال كلاما أو نسب إليه فعل، هذا هو المتن. التابعي انتهى الإسناد عند التابعي فقال قولا أو فعل فعلا، هذا هو المتن. وهو من المماتنة، وهي المباعدة في الغاية، مماتنة المباعدة في الغاية، لأنه غاية السنة. أو من متنت الكبشة إذا شققت جلدة بيضته واستخرجتها، فكأن المسند استخرج المتن بسنده. من المماتنة، وهي من متنت الكبش إذا شققت جلدة بيضته فاستخرجتها، فكأن المسند استخرج المتن بعد نهاية الإسناد. أو من المتن وهو ما من المتن وهو ما صلب وارتفع من الأرض. متن، المتن ظهر الأرض المرتفع الصلب، لأن المسند يقويه بالسند ويرفعه إلى قائله. أو من تنتين القوس أي شدها بالعقب، لأن المسند يقوي الحديث بسنده. يبقى السند والإسناد وكمان والمسند بمعنى واحد من حيث الاصطلاح هو حكاية طريق المتن، من حيث اللغة له أو يطلق على عدة اعتبارات. المتن هو ما ينتهي إليه الإسناد من كلام، غاية ما ينتهي إليه الإسناد، أو هو ألفاظ الحديث التي تتقوم بها المعاني. من المأخوذ؟ من المماتنة المباعدة أو من متانة الكبس، أي استخرجت سقطت جلدة البيضة واستخرجتها، أي أظهرتها وأخرجتها. ومأخوذ أيضا من الأطفال مما ارتفع من الأرض، فكأن غاية ما ينتقل إليه أو ما يصل إليه المذنب نهاية ما ارتفع وظهر وطلب من الكلام ارتفاع. قال: وأما الحديث فأصله ضد القديم، ضد القديم، الحديث عكس القديم. وقد استعمل في قليل الخبر وكثير، الحديث يطلق على القليل والكثير لأنه لا يحدث شيئا فشيئا. قال شيخ الإسلام ابن حجر في شرح البخاري: المراد بالحديث في عرف الشرع ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه أريد به مقابلة القرآن لأنه قديم. القرآن قديم يعني يوصف بأنه قديم؟ ينفع يقول أن القرآن قديم؟
يعني قديم النوع،
يعني قديم بلا على هذا قديم. نعم،
يعني كل إيه؟
الكلام قديم النوع حديث الأحاد، لكن القرآن بالذات. يعني هل تكلم الله عز وجل بالقرآن قبل أن يقول: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك؟ زي ما نقول الكلام صفة ذاتية فعلية، صفة ذاتية، الله عز وجل متكلم وإن لم يتكلم قبل أن يخلق الخلق، وقبل أن يقول: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وقبل أن يقول: اسجدوا لآدم فسجدوا، إلى غير ذلك. فالقرآن لا يقال إنه قديم، لا يقال إنه قديم، بل هو من كلام الله عز وجل الذي هو صفة ذات وصفة فعل، صفة ذات باعتبار تعلقها بالذات، وصفة فعل باعتبارها أنه من آحاد كلامه، أي أن الله عز وجل أول ما تكلم بالقرآن لما أمر جبريل أن ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. ثم هل الله عز وجل لما قال: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، هذه قديمة؟ ليست قديمة، يعني ما تكلم الله عز وجل بها إلا بعد أن خلق آدم وسواه بيده ونفخ فيه من روحه ثم قال له: اسكن أنت وزوجك الجنة. يعني لم يتكلم بهذه الكلمة قبل أن يقول: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وإلا لكان كلاما لا معنى له. فالقرآن لا يقال إنه قديم بإطلاق، ولكن أطلق عليه ليخالف ما هو حديث من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه متعلق بالمحدث صلى الله عليه وسلم. فأطلق عليه قديم في مقابلة، أطلق على الحديث بأنه حديث في مقابلة القرآن فهو قديم. يقول: وقال الطيبي أو الطيبي: الحديث أعم من أن يكون قول النبي صلى الله عليه وسلم والصحابي والتابعي وفعلهم وتقريرهم. أعم من الفعل، القول والفعل والتقرير يدخل فيه ما يضاف من هذه إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو الصحابي أو التابعي. وقال شيخ الإسلام اللي هو مين شرح النخبة، السيوط لما يطلق شيخ الإسلام يبقى ابن حجر، وابن حجر لما يطلق شيخ الإسلام يبقى البلقين. يقول شيخ الإسلام في شرح النخبة: الخبر عند علماء الفن مرادف للحديث، فيطلقان على المرفوع وعلى الموقوف والمقطوع. الخبر والحديث ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى الصحابي أو إلى التابع يقال له خبر ويقال له حديث. وقيل: الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن غيره. منهم من قسم ما أضيف للنبي فهو الحديث عليه الصلاة والسلام، وما أضيف للصحابة والتابع وغيره يقال له الخبر. ومن ثم قيل: لمن يشتغل بالسنة محدث، يعني المرفوع النبي عليه الصلاة والسلام يشتغل به يقال له محدث. وبالتواريخ ونحوها أخباري، الذي يشتغل بالقصص والحكايات والأقوال والأفعال المسندة إلى الصحابة والتابعين ومن بعدهم يسمى أخبار. وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل حديث خبر ولا عكس، كل حديث خبر ولا عكس، يعني الحديث ما أضيف للنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة والتابعي وغيرهم، والخبر ما أضيف للصحابة والتابعي فقط، إذا بينهم عموم وخصوص. وقيل لا يطلق الحديث على غير المرفوع إلا بشرط التقييد، يعني لو قيل حديث قال موقوف على أبي بكر، موقوف على أبي هريرة، تقولش حديث عليك نفسه. إذا قيل مثلا أما علمت حديث أبي هريرة الذي فيه كذا وكذا وسكت، إذا الحديث أبي هريرة الذي رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. إن أردت أنه قول أبي هريرة تقول أما علمت الحديث الموقوف على أبي هريرة الذي فيه كذا وكذا، فإذا أطلق فيقصد به المضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يضاف لغيره لابد من تقييده قولا له أو فعلا له. وقد ذكر المصنف في النوع السابع أن المحدثين يسمون المرفوع والموقوف بالأثر، وأن فقهاء خراسان يسمون الموقوف بالأثر والمرفوع بالخبر، ويقال أثرت الحديث بمعنى رويته، ويسمى المحدث أثريا بالنسبة للأثر. إذا الحديث والخبر والأثر على أقوال، إما أن يقصد بالحديث عموم الثلاثة أو يقصد بالحديث وكذلك الخبر، هذا قول أول، حديث الخبر بمعنى واحد يشمل الكل. قول الثاني الحديث ما رفع وما أضيف إلى الصحابي والتابعي ومن دونهم، والخبر ما أضيف إلى الصحابة والتابعي ومن دونهما فقط، ليس إلا ليس المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال المرفوع أثر والموقوف خبر، ومنهم من عكس الأمر، وخاصة الأهل خراسان يسمون الموقوف أثر والمرفوع خبر. ولا مشاحة في الاصطلاح، فإذا أطلق واحد الحديث وقصد به الموقوف على الصحابي وقيده فالأمر واسع، قال الخبر وقصد به المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أو قصد به غير النبي عليه الصلاة والسلام لكن قيده فلا مشاحة أيضا. وكذلك الأثر، حديث والخبر والأثر والأمر بهذا واسع. الثانية في حد الحافظ والمحدث والمسند، الأول شيء الكلام في حد علم الحديث الذي هو علم يتعلق بالرواية، يتعلق بالراوي والمروي، والراوي اللي هم الإسناد والمروي اللي هو المتن. فذهب إلى تعريف السند والمتن، ثم بعد ذلك عرف المسند والمسند. مش كده؟ المسند بمعنى إيه؟ نوع من أنواع الحديث أو الكتاب الذي جمع فيه مصنفه مروية الصحابة أو إيه؟ أو السند. طب المسند بكسر النون هو الذي يروي الحديث بسنده ويسنده إلى قائله. ثم تطرق إلى تعريف الحديث والأثر والخبر. هذا المسألة الأولى أو الفائدة الأولى في تعريف علم الحديث أو علم مصطلح الحديث أو علم الحديث. قال الثانية في حد الحافظ والمحدث والمسند، الحد اللي هو التعريف، علم الحديث ذو قوانين تحد تعرف وتعرف محدود، والحد الذي هو التعريف يقولون يجب أن يصان عن التطويل والإسهاب وأن يكون جامعا مانعا. الحد والتعريف لابد أن يكون مختصرا، يعني يضان عن التطويل والإسهاب بعرف، ثم يكون جامعا مانعا، جامعا لأوصاف ومحددا للمعرف، ومانعا من أن يشاركه فيه غيره، بحيث لا يأتيك شك في أن المعرف لهذا الأمر يريد كذا أو يريد كذا أو يريد كذا، لا محدد، شيء محدد. فالحد هو التعريف، هنا يريد أن يعرف الحافظ والمحدث والمسند. نقول اعلم أن أدنى درجات الثلاثة المسند بكسر النون، وهو من يروي الحديث بإسناده. المسند بكسر النون هو من يروي الحديث بإسناده، سواء كان عنده علم به أو ليس له إلا مجرد رواية، وأما المحدث فهو أرفع منه. المسند سمع حديث بإسناده فرواه، ما يشترط يكون عارف معاني المتن الذي رواه أو فقهه أو ما إلى ذلك، ولا أحوال الشيوخ الذين أخذ عنهم، ولا الرواة الذين روى من طريقهم السند، لا يشترط شهادة. هذا اسمه ليه؟ المسند الذي روى بإسناده الحديث. المحدث أرفع حالا منه، وهو الذي يعرف ما يروي، ومن يروي عنه يعرف ما يروي، ومن يروي عنه يعرف أحوال السند والمتن. أخرج ابن السمعان في تاريخه بسند عن أبي نصر حسين بن عبد الواحد الشيرازي قال: العالم الذي يعلم المتن والإسناد جميعا. العالم الذي يعلم المتن والإسناد جميعا، والفقيه الذي عرف المتن ولا يعرف الإسناد، والحافظ الذي يعرف الإسناد ولا يعرف المتن، والراوي الذي لا يعرف المتن ولا يعرف الإسناد. يبقى في راوي وفي محدث وفي فقيه وفي حافظ وفي عالم، يبقى راوي وحافظ وفقيه وعالم. راوي وحافظ وفقيه وعالم. راوي ما له إلا مجرد الرواية، حافظ يعرف الإسناد، فقيه يعرف المتن ولا يعرف الإسناد، عالم يجمع بين الأمرين. هذا العالم هو المحدث، المحدث الكامل. المحدث الكامل يساوي عالم، يعلم الإسناد ويعلم المتن. وليس هناك عالم في الحديث كما يقولون ليس بفقيه، من بعيد. عالم بالحديث يكون عالما بأحوال الرواة وأحوال المرويات، ولذلك يحكم على المتن بأنه شاذ، بأنه منكر، بأنه معلم، لأن ما جاء فيه من أحكام أو مسائل تخالف الصحيح الثابت أو تخالف المتواتر أو تخالف الأصول. فالمحدث الكامل هو الذي يساوي العالم هنا فيما جاء في قول أبي نصر حسين بن عبد الواحد الشيرازي. المسند اللي هو مثل الراوي، يبقى عندنا راوي وحافظ وفقيه وعالم. الراوي اللي هو المحدث المسند الذي يروي الحديث بسنده، الحافظ يعرف السند، الفقيه يعرف المتن ولا يعرف السند، العالم يعرف السند والمتن وهو المحدث الكامل. قال الحافظ أبو شامة: علوم الحديث الآن ثلاثة، أشرفها حفظ متونه ومعرفة غريبها وفقهها، والثاني حفظ أسانيده ومعرفة رجالها وتمييز صحيحها من سقيمها، وهذا كان مهما وقد كفيه المشتغل بالعلم بما صنف فيه وألف فيه من الكتب، فلا فائدة إلى تحصيل ما هو حاصل. طبعا الكلام ده فاسد ويأتي الرد عليه. أنا سبتها عشان ما لهاش فعل الموضوع. يقول أبو شامة: علوم الحديث الثلاث أشرفها حفظ متونه ومعرفة غريبها وفقهها، والثاني حفظ أسانيده ومعرفة رجالها وتمييز صحيحها من سقيمها. يقول: وهذا كان مهما وقد كفي المشتغل بالعلم بما صنف فيه وألف فيه من الكتب، فلا فائدة إلى تحصيل ما هو حاصل. والثالث جمعه وكتابته. يبقى الأول الحفظ في المتون، الثاني في الأسانيد وأحوال الرواة، الثالث جمعه وكتابته وسماعه وتطويقه وطلب العلو فيه، والرحلة إلى البلدان، والمشتغل بهذا مشتغل عما هو الأهم من العلوم النافعة فضلا عن العمل به الذي هو المطلوب الأصلي. والاشتغال بالمتن أصلا مش مطلوب الأصل، يعني فقه المتن ليس مطلوبا لذاته، طلب الإسناد والرحلة والبحث عن أحوال الرواة ليس مطلوبا لذاته، معرفة الفقه المستنبط من المتون ليس مطلوبا لذاته، بل كل هذا من أجل العمل. يقول: والمشتغل بهذا مشتغل عما هو الأهم من العلوم النافعة فضلا عن العمل به الذي هو المطلوب الأصلي، إلا أنه لا بأس به لأهل البقالة لما فيه من بقاء سلسلة الإسناد المتصلة بأشرف البشر. هذا كلام فاسد طبعا. قال: ومما يزهد في ذلك أن فيه يتشارك الكبير والصغير والفتم والفاهم والجاهل والعالم، وقد قال الأعمش: حديث يتداوله الفقهاء خير من حديث يتداوله الشيوخ، يعني الذين ليس لهم إلا مجرد الرواية. ولام إنسان أحمد في حضور مجلس الشافعي وتركه مجلس سفيان بن عيينة، فقال له أحمد: اسكت، فإن فاتك حديث بعلو تجده بنزول ولا يضرك، وإن فاتك عقل هذا الفتى أخاف ألا تجده، يعني الشافعي. قال شيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله: وفي بعض كلامه نظر، لأن قوله وهذا قد كفيه المشتغل بما صنف فيه قد أنكره العلامة أبو جعفر ابن الزبير وغيره، ويقال عليه: إن كان التصنيف في الفن يوجب الاتكال على ذلك وعدم الاشتغال به فالقول كذلك في الفن الأول، فإن فقه الحديث وغريبة لا يحصى كم صنف فيه. يعني لو كانت الحجة في ترك الاشتغال بالأسانيد والرحلة لطلبها هذا أمر قد كفيناه بما صنف فيه، فلو أن هذه القاعدة صحيحة لكان توقيعها على ما صنف بالفقه أوقع، لأن المصنف في الفقه أكثر من المصنف في علوم الحديث والرجال. بل لو ادعى مدع أن التصانيف فيه أكثر من التصانيف في تمييز الرجال والصحيح من السقيم لما أبعد، بل ذلك هو الواقع، فإن كان الاشتغال بالأول مهما فالاشتغال بالثاني أهم، لأنك لن تشتغل بالأول اشتغالا صحيحا إلا بعد أن تشتغل بالأمر الثاني اشتغالا يؤديك هذا الاشتغال إلى الوصول إلى الثبوت والثبات لهذا المبنى الذي ستشتغل فيه فقهيا وتستنبط منه الأحكام. فإذا كان الاعتناء بالمتن مهما فالاعتناء بالسند أهم، لأنه المرقاة إلى الأول، فمن أقل به خلط السقيم بالصحيح والمعدل بالمجرح وهو لا يشعر، واستنبط على قوله وزعمه أحكاما وتحليل وتحريم بناء على فهمه للمتن الذي قد يكون ضعيفا أو منكرا أو غير ثابت بوجه من الوجوه. فالاشتغال بالمرقاة والسلم الواصل إلى المتن أولى وأهم من الاشتغال بذلك، والاشتغال بالاثنين هو الكمال للعلم. قال: فالحق أن كل منهما في علم الحديث مهم، ولا شك أن من جمعهما حاز القدح المعلى مع قصور فيه، مش القدح، القدح اللي هذا السهام يضربون به السهام، حاز القدح المعلى مع قصور فيه إن أقل بالثالث اللي هو الايه؟ الكتابة فيه والسعي لطلب الأسانيد العالية. ومن أقل بهما فلا حظ له في اسم الحفاظ، الذي يخل بالثاني والثالث مع المتن وفقه المتن فهذا لا يعد من الحفاظ. ومن أحرز الأول وأقل بالثاني كان بعيدا من اسم المحدث عرفا، شغل بالمتون ولا عقب وطلاب بالأسانيد لا يسمى محدثا. ومن يحرز الثاني وأقل بالأول لم يبعد عنه اسم المحدث لكنه محدث النار. ولكن به نقص بالنسبة للأول. نعم. وبقي الكلام في الفن الثالث، ولا شك أن من جمع ذلك من الأولين كان أوفر سهما وأحظ قسما، ومن اقتصر عليه كان أخذ حظا وأبعد حفظا، ومن جمع الثلاثة كان فقيها محدثا كاملا، ومن انفرد باثنين منهما كان دونا، إلا أن من اقتصر على الثاني والثالث فهو محدث صغر. ليهتم بالتصنيف والجمع والرحلة والاعتناء بالأسانيد دون المتن، هذا المحدث الصغر لا حظ له في اسم الفقيه، كما أن من انفرد بالأول فلا حظ له في اسم المحدث، ومن انفرد بالأول والثاني فهل يسمى محدثا؟ فيه بحث حتى يكون مصنفا فيه وجامعا ورحالة في طلبه. وفي غضون كلامه ما يشعر باستواء المحدث والحافظ، وقد كان السلف يطلقون المحدث والحافظ بمعنى، كما روي عن أبي بكر بن أبي شيبة أنه يقول: من لم يكتب 20,000 حديث إملاء لم يعد صاحب حديث. 20,000 حديث. وفي الكامل لابن عدي من جهة النفيلي قال: سمعت هشيما يقول: من لم يحفظ الحديث فليس هو من أصحاب الحديث. والحق أن الحافظ أخف. وقال التاج السبكي في كتابه معيد النعم ومبيد النقم: من الناس طيب. يقول: وإنما المحدث، يعني في الصفحة كده، وإنما المحدث من عرف الأسانيد والعلل وأسماء الرجال والعالي والنازل، وحفظ مع ذلك جملة مستكثرة من المتون، وسمع الكتب الستة، ومسند أحمد بن حنبل، وسنن البيهقي، ومعجم الطبراني، وضم إلى ذلك القدر 1000 جزء من الأجزاء الحديثية. هذا أقل درجاته، فإن سمع ما ذكرناه وكتب الطباق ودار على الشيوخ وتكلم في العلل والوفيات والمسانيد كان في أول درجات المحدثين، ثم يزيد الله من يشاء ما يشاء. طيب في أول المحدثين بس. أحداث صفحتين. قال الشيخ ابن سيد الناس رحمه الله: وأما المحدث في عصرنا، ده كان عند السلف اللي يسمع هذه ويكتب تلك ومعرفة وخبرة بالرجال، أما المحدث في عصرنا ابن سيد الناس، طبعا سيد الناس في القرن الثامن أو الفتح اليعمر، قال: وأما المحدث في عصرنا فهو من اشتغل بالحديث رواية ودراية، وجمع رواة، واطلع على كثير من الرواة والروايات في عصره، وتميز في ذلك حتى عرف فيه خطه، واشتهر فيه ضبطه، فإن توسع في ذلك حتى عرف شيوخه وشيوخ شيوخه طبقة بعد طبقة، بحيث يكون ما يعرفه من كل طبقة أكثر مما يجهله منها، فهذا هو الحافظ الذي يعرف أكثر رواه في كل طبقة، هذا هو الحافظ. وأما ما يحكى عن بعض المتقدمين من قولهم: كنا لا نعد صاحب حديث من لم يكتب 20,000 حديث في الإملاء، فذلك بحسب أزمنتهم انتهى. يعني في زمانهم، يعني كان واحد منهم يسمع المجلس يحفظه هو جالس، فاللي ما يحفظ بقى 20,000 حديث مش حافظ فعلا. أما في زماننا كفاية أوي إن هو يشتغل للحديث رواية ودراية، وكن له معرفة بالرواة أو غالب الرواة ودرجاتهم من حيث القبول والرد. يعني يقول لك مثلا كل ما يقرأ الإنسان يقول لك: فلان ده هو ابن فلان، هو ثقة، فلان ده هو ابن فلان، هو ضعيف، فلان ده هو مدلس، فلان درجته كذا، فالحديث عن فلان فيه كلام، وحديث عن فلان مضبوط محفوظ، ففلان وهكذا. الذي يغلب على حفظه أو يكثر عنده من المحفوظ من أحوال الرواة أكثر مما يغيب عن حفظه. بعدها كده قل إيه: ومما روي في قدر حفظ الحفاظ، قال أحمد بن حنبل: انتقيت المسند من 700,000 حديث و 50,000 حديث. 750,000 حديث، وطبعا مش الحديث المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم ما يساويش هذا العدد كله ولا عشر من عشره، 750 ألف حديث؟
لا.
مسند أحمد كله كم؟ يعني فوق 30 بالقليل. تمام؟ طيب فين ال 720 ألف حديث؟ هم يعدون الأسانيد أحاديث، والموقوفات والمقاطيع يعدوها أحاديث. قول الصحابة، قول أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيدها، متن واحد له 10 أسانيد يعدون 10 أحاديث. أقوال الصحابة وأفعالهم، أقوال التابعين وأفعالهم، أقوال أتباعهم، كل هذا يطلق عليه حديث عندهم. ولذلك يقولون أحمد يحفظ 850 ألف حديث. قال أبو زرعة الرازي عبيد الله بن عبد الكريم الإمام، كان أحمد بن حنبل يحفظ 1000 حديث، مليون. قيل له وما يدري؟ قال ذاكرته فأخذت عليه الأبواب. الأبواب يعني سائر صنوف العلم، مسائل في العقيدة يأخذ عنه أحاديث وآثار، وفي الفقهيات كتاب كذا وكتاب كذا وكتاب كذا، والأخبار والسير والمغازي وآخر الزمان والترغيب والترهيب، جميع أنواع العلوم أخذتها عليه فوجدته يروي فيها، يعني لا يتكلم فيها إلا مرويات. حدثني فلان عن فلان، إلى النبي عليه السلام ويروي حديث، أو إسناد ثاني ويروي نفس الحديث، وثالث ويروي نفس الحديث، إسناد قول صحابي، إسناد قول تابعي، وهكذا. ذكرت عليه الأبواب فأخذت عليه الأبواب. قال يحيى بن معين كتبت بيدي 1000 حديث، برضو نفس الحكاية. قال البخاري أحفظ 100,000 حديث صحيح و200 ألف حديث غير صحيح. طب حافظ 100,000 صحيح عشان يعمل بيهم، طب و200 ألف الضعاف ليه؟ علشان لما يجي واحد يقول له لا ده من الضعيف، هما جرابين اثنين، جراب صحيح وجراب ضعيف، اللي يجي من الضعيف خليه فيه ما تخرجوش، يرد عليه. وقال مسلم صنفت هذا المسند الصحيح من 300,000 حديث مسموع. وقال أبو داود كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 500,000 حديث انتخبت منها ما ضمنته كتاب السنن، يعني انتخبت عن اختار واختار أقوى ما رآه. وقال الحاكم في المدخل كان الواحد من الحفاظ يحفظ 500,000 حديث. نحن الواحد فينا دلوقتي لما بيحفظ 500 حديث الواحد تباهى، اللي بالك ده بيحفظ اللؤلؤ والمرجان، ويحفظ 500 حديث يعني ايه متون، ومتون يعني ايه يعني معظمها ايه سطر واحد، وهو برضه يحس في نفسه ان هو بقى يعني حاجه مش عادي، اخ مش عادي يعني، ينفع يبقى مظلف ويبقى شيخ ولو طلاب ويحضروا له كلام من 500,000 حديث يختار منهم ينتخب منهم، يعني يقول هذا فيه كلام رده وهذا توقف فيه وهذا كذا، يختار اصح ما فيها. قال الحاكم الواحد كان الواحد من الحفاظ يحفظ 500,000 حديث. سمعت أبا جعفر الرازي يقول سمعت أبا عبد الله بن وارة محمد بن وزنة يقول كنت عند إسحاق بن إبراهيم بن نيسابور، إسحاق بن إبراهيم بن راهوية، فقال رجل من أهل العراق سمعت أحمد بن حنبل يقول صح من الحديث 700,000 وكذا، وهذا الفتى يعني أبا زرعة قد حفظ 700,000. قال البيهقي أراد ما صح من الأحاديث وأقاويل الصحابة والتابعين. ومثل هذا قاله الذهبي في ترجمة الإمام أحمد عند قوله انتخبت المسند اخترت المسند 750,000 حديث، أي المرفوع يعدون في ذلك الأسانيد والمرفوع والمقطوعات أو المقاطيع. الفائدة الثالثة، قال شيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله أول من صنف في الاصطلاح القاضي أبو محمد الرامة هرمزي حسن بن عبد الرحمن، فعمل كتابه المحدث الفاصل، لكنه لم يهذب ولم يرتب. قلنا كتاب الحاكم إيه؟ معرفة علوم الحديث، وكتاب الرامة هرمزي المحدث الفاصل. وتلاه أبو نعيم الأصبهاني فعمل على كتابه مستخرجا وأبقى فيه أشياء للمتعقب. ثم جاء بعدهم الخطيب البغدادي أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الإمام الحافظ، فعمل في قوانين الرواية كتابا سماه الكفاية، وفي آدابها كتابا سماه الجامع لآداب الشيخ والسامع، وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا. فكان كما قال الحافظ أبو بكر بن نقطة: كل من أنصت علم أن المحدثين بعده عيال على كتبه. الضمير يعود على من؟ خطيب البغدادي. أبو من؟ أحمد علي بن ثابت الحافظ البغدادي صاحب كتاب الكفاية وتاريخ بغداد، كتاب العمدة الكبير. قال: ثم جمع من تأخر عنه القاضي عياض، أو ممن تأخر عنه القاضي عياض، كتابه الإلماع. الإلماع في باب الرواية والسماع، يعني بيتكلم فيه على نوع واحد: طرق التحمل وطيغ الأدب. كتاب كيف يأخذ الراوي الحديث عن شيخه، على أي وجه، ثم كيف يؤديه وبأي صيغة يؤديه ولفظ يؤديه. وأبو حفص الميانجي جزء ما لا يقع المحدث جهله، وغير ذلك، إلى أن جاء الحافظ الإمام تقي الدين أبو عمرو عثمان ابن الصلاح الشهرزوري نزيل دمشق، فجمع لما ولي تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية كتابه المشهور، فهذب فنونه وأبلاه شيئا فشيئا، واعتنى بتصانيف الخطيب المفرقة، فجمع شتات مقاصدها وضم إليها من غيرها نخب فوائد، فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره، فلهذا عكف الناس عليه، فلا يحصى كم ناظم له ومختصر، ومستدرك عليه ومختصر، ومعارض له ومنتصر، اللي هو كتاب علوم الحديث أو مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث. ناشر رسول الله. قال: إلا أنه لم يحصل ترتيبه على الوضع المناسب، اللي هو مقدمة ابن الصلاح وعلوم الحديث لابن الصلاح، لأن يذكر ما يتعلق بالمتن وحده، وما يتعلق بالسند وحده، وما يشتركان فيه معا، وما يختص بكيفية التحمل والأداء وحده، وما يختص بصفات الرواة وحده، لأنه جمع متفرقات هذا الفن من كتب مطولة في هذا الحجم اللطيف، ورأى أن تحصيله وإلقاءه إلى طالبيه أهم من تأخير ذلك إلى أن تحصل العناية التامة بحسن ترتيبه. صراحة أنا مش عايز أقول أفضل كتاب في مصطلح الحديث، مرتب كتاب نزهة النظر للحافظ ابن حجر، بحيث الإنسان لو قرأ هذا الكتاب واستوعبه لكاد يكون علم الحديث أمامه كده سهل جدا. حديث مقبول ومردود، وأنواع المقبول والمردود، وأسباب الرد، طعم في الإسناد وطعم في الرواة، ثم أحوال الرواة وأحوال المتون. يعني لو إنسان يستوعب هذا الكتاب تكون علوم الحديث في ذهنه يعني مصورة مرسومة، سهل جدا. ثم إذا أراد التوسع يبدأ بقى الكتب المطولة، مثل كتاب تدريب الراوي، أو توضيح الأفكار للصنعاني، أو فتح المغيث للسخاوي، والكتب الأصول اللي هي الأمهات القديمة اللي ذكر منها، مثل الكفاية، وسائر كتب الخطيب البغدادي والإلماع، والمعرفة العلوم الحديث للحاكم، والمدخل إلى الصحيح، والمدخل إلى الإكليل، والمدخل إلى السنن. كل هذه كتب من الكتب المتقدمين، لكن الترتيب والجمع مثل الحافظ ابن حجر أحسن ترتيبا رحمه الله. يقول: وقد تبعه على هذا الترتيب جماعة منهم المصنف النووي وابن كثير والعراقي والبلقيني وغيره، جماعة كابن جماعة والتبريزي والطيبي والزركشي. الرابعة، المسألة الرابعة من المسائل، أو الفائدة الرابعة من الفوائد التي ذكرها. الفائدة اللي كانت فيه ذكرنا ثلاث: أول حاجة معرفة علم الحديث، الثانية لا السند والمسند دي متعلقة بالحديث، ليه؟
الحديث والخبر
الحافظ والمسند مش كده؟ ها؟ والمحدث، والثالثة التصنيف. تصنيف المسألة الأولى في حد علم الحديث، المسألة الثانية في حد الحافظ والمسند، المحدث والحافظ والفقيه والعالم، واضح الكلام. المسألة الثالثة في الكتب المصنفة في هذا الفن أوله. المسألة الرابعة إن شاء الله الدرس يبقى يوم الخميس قبل المغرب، خلينا نزل الرابع الخميس قبل المغرب إن شاء الله الخميس. الرابعة: اعلم أن أنواع علوم الحديث كثيرة لا تعد. قال الحازمي في كتاب العجالة: علم الحديث يشتمل على أنواع كثيرة تبلغ 100، كل نوع منها علم مستقل لو أنفق الطالب فيه عمره لما أدرك نهايته. وقد ذكر ابن الصلاح منها وتبعه المصنف 65. يعني هو تقريب النواوي هو نفس مقدمة ابن الصلاح لكن عمله بأسلوبه هو، نفس الترتيب هو نفسه. يعني اللي يمسك مقدمة ابن الصلاح اللي هو البعث الحديث أيضا والتقريب للنواوي يجد نفس المسائل بنفس التدريب عمل عليه. وقد ذكر ابن الصلاح منها وتبعه المصنف 65 وقال ليس ذلك بآخر الممكن في ذلك. يعني 65 دول مش هم تأمشي جميع علوم الحديث أو أنواع الحديث، فإنه قادر للتنويع إلى ما لا يحصى، أحوال رواة الحديث وصفاتهم وأحوال متون الحديث وصفاتها، وما من حالة منها ولا صفة إلا وهي بصدد أن تفرد بالذكر وأهلها وأهلها، فإذا هي نوع على حياله. انتهى. قال شيخ الإسلام يعني ابن حجر وقد أخل بأنواع مستعملة عند أهل الحديث، يعني هؤلاء المصنفون الذين ذكروا تركوا أنواعا منهم ابن الصلاح، منها القوي والجيد والمعروف والمحفوظ والمجود والثابت والصالح. كل هذه أنواع حديث استعملها المتقدمون ولم ترد في هذه الكتب المذكورة، وأشهرها وأكثرها انتشارا واستيعابا اللي هو علوم الحديث المقدمة ابن الصلاح. ومنها في صفات الرواة أشياء كثيرة، كمن اتفق اسمه اسم شيخه والراوي عنه، وكمن اتفق اسمه واسم شيخه وشيخ شيخه، أو اسمه واسم أبيه وجده، أو اتفق اسمه وكنيته وغير ذلك. هذه أنواع مش موجودة عندهم. واستدرك البلقيني في محاسن الصلاح 5 أنواع أخر غير ما ذكر، وسيأتي إلحاق كل ذلك إن شاء الله. يعني السيوطي رحمه الله في ثنايا تدريب هذا الأنواع التي لم تذكر ولها تعلق بالنوع المذكور سيذكره في شرحه رحمه الله. ولذلك نقول هذا كتاب التدريب، يعني إن لم يكن أجمع الكتب فهو من أجمعها لهذا العلم على سهولة ويسر أسلوبه رحمه الله. قال وقد ذكر ابن الصلاح أيضا أحكام أنواع في ضمن نوع من مع إمكان إفرادها بالذكر، يعني مجموعة ويمكن أن تفرد ومفردة يمكن أن تجمع، كذكره في نوع المعضل أحكام المعلق والمعنعن. يعني المعضل والمعلق والمعنعن كل واحد نوع لوحده، وهما نوعان مستقلان أفردهما ابن جماعة. وذكر الغريبة والعزيزة والمشهورة والمتواتر في نوع واحد وهي أربعة، ووقع له عكس ذلك وهو تعدد أنواع وهي متحدة. أنواع يعددها يقول نوع كذا ونوع كذا والممكن تجمع في نوع واحد، والمصنف تابع له في كل ذلك، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، وهذا حين الشروع في المقصود بعون الملك المعبود. فأقول بسم الله الرحمن الرحيم إلى آخره، وإن شاء الله في الأسبوع